نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، فسأذكر كلامًا لأحد الكتاب بنصه، وسنعرف من خلال كلامه ما هو عنوان خطبة اليوم بحول الله سبحانه وتعالى. يقول: الطفل أول ما يرى من الوجود منزله وذويه، بمعنى أن الطفل عندما يخرج إلى هذا العالم من رحم أمه أول ما يرى هو منزل الوالد ومنزل أقاربه، فترتسم في ذهنه أول صور الحياة، فتجده يقيس ما سوى العالم من أمور على حياته الخاصة لأنها أول ما دخل في ذهنه. ثم قال: مما يراه من حالهم وطرق معيشتهم فتتشكل نفسه المرنة، فيبدأ باكتساب أول الأمور من بيته. ثم قال: القابلة لكل شيء المنفعلة بكل أثر بشكل هذه البيئة الأولى، بمعنى ماذا يوجد في البيت تجد الابن والبنت تشكل على ما في هذا البيت من مبادئ ومعايير وأخلاق إلى ما سوى ذلك. يقول الغزالي: الصبي أمانة عند والديه، ركز، أمانة عند والديه، فيسأل كل أب وأم هل أدوا الأمانة أو لا. الصبي أمانة عند والديه وقلبه الطاهر جوهرة ساذجة، بمعنى أن قلبه الطاهر تستطيع أن تغرس فيه ما شئت، يتقبل كل شيء، خالية من كل نقش وصورة، وهو قابل لكل ما نقش، كل ما تغرس فيه يأخذه من حسن وسيء، ومائل إلى كل ما يمال به إليه، تجعله يميل إلى ما يرضي الله ما لمعك، تجعله يميل إلى ما يغضب الله ما لمعك، أمانة عظيمة عند الله عز وجل. فإن عود الخير وعلمه نشأ عليه، هذا منه البيت اللي يعلم عياله على الخير وهم صغار، بخلاف البيت الذي يهمل هذا الجانب أو يعلمهم الشر. قال: وعلمه نشأ عليه وسعد في الدنيا والآخرة أبواه. ليش؟ أولا أدوا الأمانة، ثانيا كسبوا حسنات عظيمة عند الله عز وجل، ثالثا أبرأوا الذمة مع الله سبحانه وتعالى، رابعا سيحصلون على الثمرة في النهاية وهو أن يبر بهم أبناؤهم. وكل معلم له مؤدب، يعني كل من لقي ابنك أو بنتك من معلم أو مؤدب سيسعد أيضا، لأنه سيرى تربية عظيمة ويرى أخلاقا رفيعة، لا شك أنه سيسعد، يقول الله يجزاه خير الوالد والوالد على هالتربية الطيبة. وإن عود الشر، هذا الابن والبنت، وأهمل إهمال البهائم شقي وهلك، وكان الوزر في رقبة القيم عليه، من سيتحمل إثمه؟ والده. قال: والوالي له، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة، وإنما أبواه يهودانه أو يمجسانه أو ينصرانه، يعني هو قابل للخير، يريد الخير، يريد الصحيح، يريد الصواب، ولكن من الذي يجعله يسلك غير ذلك؟ فأبواه يهودانه أو يمجسانه أو ينصرانه. قس عليه: أبواه يجعلانه محبا للأخلاق الفاضلة أو كارها للأخلاق الفاضلة. ويقول الشاعر في كلام الذي أحسن فيه: وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه. يعني كيف تنصر هذه النشأة؟ ماذا عوده أبوه يكون كذلك. وما دان الفتى بحجا ولكن يعوده التدين أقربوه. وإذا كان هنا النتيجة يا إخواني مهمة،
أرجو التركيز. وإذا كان للمنزل كل هذا الأثر في حياة الطفل، وجب تحقيقا للغاية السابقة أن يحاط بكل ما يغرس في نفسه روح الدين والفضيلة. هني نعرف لماذا لما تجد الخطاب الشرعي الخطاب الديني يحمل الأبوين مسؤولية عظيمة، سبب ذلك ما ذكرته من مقدمة، مقدمة عظيمة جدا وعميقة. وهنا نعرف سبب تحميل النبي صلى الله عليه وسلم الوالدين المسؤولية الكاملة في تربية الأبناء. قال صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الإمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها، والخادم راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته، وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. ما أعظم هذا الكلام، وما أعظم التفريط الذي نراه اليوم، نسأل الله العافية والسلامة. يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. هنا يأمر الله سبحانه وتعالى العبد بأن يجعل بينه وبين النار وقاية، وذلك بأن يترك كل واحد من الناس المعاصي وأن يحرص على طاعة الله سبحانه وتعالى. ثم الذي يهمنا في هذه الآية، ماذا قال بعدها سبحانه وتعالى؟ قال: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم. يعني يجب عليك أن تقي أهلك من النار، أن تجعل بينك وبين أهلك وقاية من النار. وكيف ذلك؟ بأن تحرص على نصحهم بأن يفعلوا الطاعات وأن يجتنبوا المعاصي. هذا كلام مهم وخطير، لأنك لو تأملت في حال كل أب وكل أم لوجدت كلا منهم يقول: أنا ربيت أبنائي أحسن تربية. كلنا دون استثناء نقول حنا ربينا عيالنا أحسن تربية. وعندما تتأمل في حال بعضهم، وأنا أقول بعضهم عشان ما يتضايق اللي يسمع، ولا النسبة كبيرة، وإذا تأملت في حال بعضهم تجدهم والله أبعد ما يكونون عما يقولون ويدعون. فأبناؤهم لم يجدوا من والديهم أي نصح وأي توجيه وأي حسن رعاية ولا ملاطفة ولا عاطفة ولا كلام زين. فالبيت ينقصه الكثير من المعاني والمعايير الصحيحة، هذا إذا لم نقل أنه خاو ويخلو من المعايير الصحيحة. والله ما أكثر البيوت التي يئن شبابها من إهمال والديهم وقسوتهم وعدم عطفهم. وهنا يبقى السؤال يا معشر الآباء والأمهات، وكذلك يا معشر الأبناء، لأنه بكرة راح تصير أب، بنتي اللي يصرخ الصوت راح تصير أم، فكلام موجه إليك أيضا أيها الصغير، ليس مقصورا على كل أب وأم. وهنا يبقى سؤال يا معشر الآباء والأمهات: ماذا ترتب على هذا الإهمال وهذه القسوة؟ أما بالنسبة للإهمال، فهذا الطفل أو هذه الطفلة، هذا الشاب أو هذه الشابة، بالنسبة لهم بوصلة القدوة الحسنة ضائعة. شنو معنى الكلام؟ يا أخواني كلام أدنى ثقيل، لكن واجب الإنسان إذا أراد أن يرضي الله أن يقول ما يحسن سماعه وما يضايق إذا كان يرضي الله عز وجل. لأنه هذا ليش ضايع عنده البوصلة حقة القدوة؟ يعني ما يعرف من هو القدوة الحسنة أصلاً، لأنه لم يجد قدوة حسنة في الأساس في حياته. فعندها لا تعجب من شاب أو شابة، يعني الأب والأم بالبيت ما هم قدوة صالحة، فعندها لا تعجب من شاب أو شابة يقولون في حق ساقط أو ساقطة أو منحط أو منحطة أنه قدوة له، يقول لك فلان قدوتي أو فلانة قدوتي، وأنه يتمنى أن يسير وفق طريقه وأن يصل إلى ما وصل إليه ذاك الساقط. وتلك الساقطة. فالشاب والشابة عموما يتأثرون بكل ما هو جديد بالنسبة لهم، وليس عندهم معايير من خلالها يعرفون هل هذا الجديد صحيح أو خطأ. إذا الأب ما علم هذا صح وخطأ، والأم ما علمت هذا صح وخطأ بأحسن العبارة، يعني مو الليل والنهار ينصح جزاه الله خير لو على الشبد، يستختار الوقت المناسب والأسلوب المناسب، ويكون أبناؤه يحبونه فعلا. ليش يحبونه؟ لأنه ما قصر معاهم عاطفة، كلام زين يطلع معاهم يونسهم إلى آخره. لذا ترى العجائب اليوم من شبابنا، والسبب إهمال الوالدين في غرس المعايير الصحيحة، وأنهم لم يقوموا بواجبهم بأن يكونوا قدوات لأبنائهم. طيب ما أقدر أكون قدوة؟ يا أخي جزاك الله خير، أربطهم بالقدوة، بالنبي صلى الله عليه وسلم، بالصحابة، أو بالمعاصرين من هم على قيد الحال، لكن في غالب الظن أنهم قدوات حسنة، أربطهم فيهم. بالله عليك يا أخي الكريم، يا من تنطبق عليك هذه الأوصاف، يا إخواني كلام الحين ثقيل وأرجو تحمله، أرجو أن أكون فيه ناصحا. بالله عليك يا أخي الكريم، يا من تنطبق عليك هذه الأوصاف، راح أقول أوصاف، هل أنت قدوة حسنة؟ يعني قص الحق من نفسك، أنت أنصف نفسك، هل أنت قدوة حسنة؟ وهل ربيت تربية حسنة؟ أنت ستجيب عن نفسك بينك وبين نفسك. تعمل في النهار شفتات، في النهار تعمل، في الليل أيا كانت وضعية العمل، اليوم كله 24 ساعة، تنام 6 ساعات يمكن بعضهم أكثر، هذا ضرب مثال، ثم تستيقظ لعملك، وعندما تعود للمنزل تأكل طعامك، ثم تعود تنام مرة أخرى لأنك متعب من العمل. ثم بعد ذلك إذا سألت، طبعا قبل النوم، قبل النوم إن سألت عن أبنائك وبناتك سؤال هكذا فقط سريع لدقائق يسيرة حتى لا يسمى سؤالا، تسألها من بابها، ثم بعد ذلك تجلس بعد نومك هذه الساعات، ساعة بعد نوم ساعات طويلة، تستيقظ من النوم، تتجهز للخروج لمجلس أصحابك، وتجلس عندهم ساعات طويلة، ثم تعود للمنزل، وعند عودتك للمنزل عندك أهداف، يا عشاء، يا تريد الحاجة من أهلك، يا أنك تنام، أو أنك تمازح أبنائك لكم دقيقة، هذا إذا لم تقل أصلا للزوجة ابعديهم عنا نبي ناخذ راحتنا بستانس، ولا همك، نسأل الله العافية والسلامة الأولاد. ولم تخالط أبنائك في يومك البتة، وإذا خالطتهم فهي دقائق يسيرة لا تذكر، ويمكن هالدقائق تلوع جبودهم سب وشتم وكلمة شينة، رغم أن هناك أوقات كثيرة في يومك. أسألك بالله، أسألك بالله، أنصف نفسك، كيف سيكون أبناؤك وبناتك؟ هل هم صالحون؟ وهم هل هم يتخلقون بالأخلاق الفاضلة أو ما سوى ذلك؟ أين واجبك في مصاحبتهم وإعطائهم من وقتك، وأن يحبوك فعلا بأن تسمعهم الكلام الحسن، وأن تعبر لهم بأنك تحبهم، وأنهم من نعم الله عز وجل عليك، وأن تخرج معهم وتدخل السرور عليهم، وأن تنصحهم، والنصيحة تكون ذكيا فيها، فتتحرى الوقت المناسب والأسلوب المناسب، وألا تكثر عليهم صباحك وليلة كل نصايح ما يعرفون من ولدهم إلا المغثة، وألا تكثر عليهم أو تقسو عليهم بأنك والدهم، ما دام أبوهم يتحملون ما يدرون ما أنصحهم بهالكثرة إلا بيلهم الخير. لا يا حبيبي، المجتمع تغير والدنيا تغيرت، إن لم تكن فقيها ضاعوا أبنائك منك، والله حتى أثقل مجلس عليهم مجلس يجلسون معك. ويجب عليك الاستماع إذا كنت تتعامل بهذه الطريقة، خصوصا في هذا الزمن، فصدقني لن تجد من يجلس بجوارك من أبنائك، بل كلهم يفرون منك، هذا إذا لم يدعوا عليك لأنك أضرت بهم وآذيتهم وأنك أهملتهم. هل هذا الأمر سهل أيها الأب؟ والله أنه سهل على من سهل الله عليه وعلم قدر المسؤولية الملقاة على عاتقه، وأن الله لا يضيع أجر من أحسن عمله، وأن الثمرة ستحصدها، لكن ليس الآن، مع تقدم العمر إذا كنت موفقا مسددا معلقا لقلبك بالله وتبذل الأسباب. لعل بعضهم يقول سيذهب كل وقتي بين عمل وزوجة وأبناء، كيف سأستمتع بحياتي؟ يقال له أولا خلقك الله تعالى لترضيه، ولم يخلقك لترضي نفسك. هذا واحد. ثانيا، من الذي يقول أنك لن تجد وقتا لنفسك، بل جلوسك مع أبنائك وسعادتهم هي سعادة لنفسك، وأي تطور يتطورونه هو في الحقيقة فوز عظيم لك يا أيها الأب. ألا يجعلك ذلك فخورا بعد سنوات التعب والشقاء أن تسمع من الناس أن يقولوا فلان أولاده ونعم التربية، أو أنه يسرك أن تسمع والله والخيبة. ثالثا، لو قلنا أن جلوسك مع أبنائك لن يحرمك من استمتاعك الشخصي سواء مع أصحابك أو غير ذلك، بل ستجد والله وقتا، والموفق من وفقه الله. ولكن سبحان الله، من السهل جدا أن نجد تبريرات لأنفسنا شيطانية أنه ما عندنا وقت وملينا وتعبنا. واعلم أنها هي خطوة صحيحة، ستجد من يصدك عنها من شياطين الإنس والجن، لأنك إذا كنت أفضل منهم في جانب فسيؤنبهم ضميرهم بسبب ذلك، وهو لا يريد تأنيب الضمير. يعني هذا صديقك اللي أنت جالس لسنوات وساعات طويلة، لو رأك أنك بدل ما هي 8 ساعات صارت ساعتين معاهم، والباقي تستغله في تربية أبنائك والقرب منهم وإصلاح حالهم، ثم هو يجد الثمرة، هل سيتركك إذا كان ناصحا موفقا؟ نعم، لكن في الغالب لا. وينك نبي نقعد نسمي صدق راح الوقت، ووا استانس اليوم انت وانت عيالي عيالي عيالي، خل وقتك لنفسك، ووا شوف تربية العيالة، شوف المخرجات اللي يخرجها، شوف النتائج اللي خرجت على يدي، والله تفشي وتسود الوجه. لكن أنت ستحصل الثمرة مستقبلا، وسيعلم هو عندما يرى النتيجة يقول والله فلان هو اللي مسك الدرب الصحيح، وحنا الله يصلح حالنا. رسالتي الأخيرة أو قبل الأخيرة هي للأم. من المعلوم أن الذي يقوم بتربية الأبناء فعلا هي الأم، وذلك لأن الأب مشغول بطلب الرزق وسد حاجات الأسرة. هذا سابقا، مشغول بشنو؟ بسد حاجات الأسرة. لكن مجتمعنا حلنا في الغالب عند الآباء أوقات بفضل الله سبحانه وتعالى، لكن لو قلنا ما يقدر يصير الواجب أكبر على الأم. فكانت تجلس في بيتها تهتم بأبنائها وتنصحهم وتوجههم وتحن عليهم وتعبر عن حبها لهم. وفي السنوات الأخيرة وللأسف نجح الغرب في غرس أمر لم تعتد عليه المرأة المسلمة، ألا وهو أن تخرج من بيتها بشكل متكرر ولساعات طويلة، من باب أنه كما الرجل يستمتع بحياته فاستمتعي بحياتك. فتجدها مثلا تعمل في الصباح، ثم تعود للمنزل في وقت الظهر، ثم تنام لساعتين أو أكثر، ثم تستيقظ وتتفقد المنزل بسرعة، أو ربما حتى لا تتفقد المنزل لوجود خادمة تقوم بهذا الدور، ثم تخرج من المنزل ولا تعود إلا في الليل، تجلس قليلا ثم تنام، وهكذا. وهذا حال نسبة لا يستهان بها من الإناث. لذا عندما يتأمل المرء في الجيل الحالي وكيف أنه ضعيف دينيا، بل ربما لا يفقه شيئا في دين الله عز وجل، وأنه على مستوى الأخلاق الوضع سيء جدا جدا جدا، يعلم حينها أين تكمن المشكلة. المشكلة أهمل الوالدان واجبهما أيا كان عذرهما للسؤال، فليعد كل من الأب والأم الجواب عن السؤال عندما يلقوا الله سبحانه وتعالى، وعندما يعرضون على الله سبحانه وتعالى. أهمل الوالدان واجبهما، فهذه هي الثمرة التي نراها اليوم في مجتمعاتنا. وأريد أن أختم الخطبة بشيء نحيي به الضمائر، لأنه ربما بعضهم مع كل هالتنظير لحد الآن يشوف نفسه على رأسه ريشة وأنه مربي فاضل. لعله يرى بعضهم ويقول أنا لم أقصر، لعلي بضرب هذه الأمثلة يعرف هل هو مقصر أو لا. أولا، هل الأب مصلي؟ هل الأم مصلية؟ مصلي يعني يصلي الصلوات الخمس في وقتها، طبعا بالمسجد جزاه الله خير، هذا ما شاء الله تبارك الله، لكن نقول على الأقل يصليها في وقتها ولو في بيته. هل الأب مصلي؟ هل الأم مصلية؟ كي يكونوا قدوة عملية لأبنائه فتأثروا بهم. يعني الولد لما يشوف أبوه من يطلع الدنيا ويشوف أمه من يطلع الدنيا وهم يصلون سيتأثر، إن لم يكن حالا مآلا، إن لم يكن حاله ما بذرة الخير موجودة لعله بأي لحظة يتوب إلى الله عز وجل. هذه يسمونها القدوة العملية، يعني بعملك أنت قدوة. فهم ولو قصروا في النص سيتأثر بهم أبناؤهم. الأمر الآخر، الأب والأم الذين يصلون هل ينصحون باستمرار بين فينا والفينا إذا لم يروا أولادهم يصلون وهل يدعون الله بصدق بأن يوفقهم الله ويهديهم بأن يكونوا المصلين؟ هذا هو الجانب. الأمر الثاني، هل الأب والأم قدوة عملية في فعل الطاعات ترك المعاصي أو لا؟ بمعنى، هذا هو كلام موجه للآباء وثقيل جدا، ها ثقيل جدا. بمعنى يصعب على الأب المدخن أن يؤثر في أولاده إذا وقع في التدخين، وهنا تكمن أهمية القدوة العملية الصالحة. أيضا يصعب على الأب أن يؤثر بأولاده، متى؟ يصعب على الأب الذي يزني، الله متزوج يزني، أي الله يصلح الحال وضع ملي. يصعب على الأب الذي يزني أن يؤثر بابنه الذي يزني. يعني شو تنصح ولدك الذي يزني ويريد أنك تزني، أو لك علاقات محرمة مع الإناث من باب أنه لعبة ببجي طيحة حظ مع إناث، أو من باب غيرها من الأمور التي هي هدفها الشهوة وغير ذلك؟ فهذا إذا أراد أن ينصح ابنه الذي يزني وهو يزني، كيف سيؤثر فيه؟ أقلها يقول لك يبا أنت طوط طوط طوط، أكمل الجواب، الله يصلح الحال. فهو كيف سيؤثر بابنه؟ بل وللأسف قد تجد من يتبادل مع أبنائه أرقام الإناث، يقول ضبطني، بل ربما يكون الأب سببا في زنا ابنه، والعكس، بأن يكون الابن سببا في زنا والده، بأن يعطيه رقم إحداهن أو حسابها أو إلى آخره. الله من طيحة الحظ والخيبة. إذا كان رب البيت بالدف ضاربا فشيمة أهل البيت كلهم الرقص. إذا لم طيح حظ اشترجي من الوالد يصير، واعلم أن الله يمهل ولا يهمل، وكما تدين تدان، وكل ما تصنعه من معصية الله عز وجل مدون عند الله سبحانه وتعالى. ودع استسلامك لهواك والشيطان ينفعك. ما أدري والله وين حسن التربية بالموضوع. والذي يريد الوصول إليه أنك إذا أردت أن تكون مؤثرا قدوة حسنة صالحة، فعليك بأن تكون قدوة عملية، بأن يروك صالحا حريصا على ما يرضي الله سبحانه وتعالى، بعيدا ومجانبا وفارقا لما يغضبه جل وعلا. حين صدقني سيتأثر بك من حولك، أما ما سوى ذلك فكبر عليهم ما شئت أن تكبر. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأصلي وأسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فما ذكرته في الخطبة الأولى هو مجرد بيان عظيم مسؤولية الآباء والأمهات تجاه الأبناء بشكل عام، مع ضرب أمثلة يسيرة، وإلا ركز بين قوسين فالموضوع أكبر مما ذكرت. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، المسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات. اللهم تب علينا أجمعين، اللهم تب علينا أجمعين، اللهم تب علينا أجمعين. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم حبب لنا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره لنا الكفر والفسوق والعصيان. اللهم عنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم ارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أحسن لوالدينا كما أحسنوا إلينا صغارا، اللهم ارحمهم كما رحمونا صغارا. اللهم يا ربنا إن كانوا مقصرين فأنت غني عن عذابهم فتولهم برحمتك، وإن كانوا محسنين فأنت أهل للفضل والجود والكرم، فمن عليهم بكرمك ورضوانك. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.